الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة الكرام، يسرني في هذه الدقائق المعدودة أن ألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك لنتذاكر وإياكم بعضا من الأشياء التي تهمنا في هذه الحياة الدنيا وتنفعنا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وقد بلغه رسل الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله سبحانه وتعالى كامل بموت نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد أن توفاه الله عز وجل اكتمل الدين. فما من شيء وما من خير إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من شيء إلا وقد دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى البلاغ الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يتمه صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أكملوا الدين و أتم رسالة الله سبحانه وتعالى، فدينه كامل ودين الله سبحانه وتعالى ميسر ولا نقص فيه، قد بلغوا كل شيء عليهم السلام. ومن ذلك تبليغهم للحقوق الواجبة، ولا شك أن الحقوق أيها الإخوة حقوق متنوعة، فهناك حق لله سبحانه وتعالى، وهناك حقوق بين الناس يؤدونها فيما بينهم، وهناك حق للإنسان على نفسه لا بد أن يؤديه. والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذه الحقوق وذكروا مثل هذه التقسيمات وفصلوا فيها. ومما لا شك فيه أيها الإخوة أن من أعظم الحقوق التي لا بد أن يوليها الإنسان والمسلم اهتماما بالغا هو حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو خالق الخلق وهو الذي أوجدهم من عدم، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في شؤونهم كلها. فكان من الواجب علينا أن نعرف ما حق الله سبحانه وتعالى، ما حقه علينا حتى نؤديه وحتى نفوز بجناته سبحانه عز وجل. وفي مطلع أيها الإخوة الأدلة التي يستدل بها على مثل هذه الحقوق، ومن أعلاها أو من أكملها حق الله سبحانه وتعالى، الآية المشهورة والتي أطلق عليها أهل العلم آية الحقوق العشرة، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الحقوق العشرة التي ينبغي أن يحفظها كل مسلم وأن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال واعبدوا الله، صدر هذه الحقوق بحقه عز وجل، لأن من فرط في حق الله عز وجل فإن بقية الحقوق لن تنفعه، بل إن جميع الحقوق هي تابعة لحق الله عز وجل. فمثلا حق الوالدين، عندما تبر أو يبر الإنسان بوالديه هنا أدى حقه أو حق الوالدين وأدى حق الله سبحانه وتعالى، لأنه امتثل لأمر الله عز وجل في بره بوالديه. إذن جميع الحقوق أيها الإخوة هي تابعة لحق الله سبحانه وتعالى. حق المال عليك أن تزكيه، وإذا ما امتثلت لهذا الأمر فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن حق الله سبحانه وتعالى هو الأصل في جميع الحقوق الواجب علينا أداءها أو أدائها. هنا أذكر لكم أيها الإخوة أيضا قول سلمان رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء عندما قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول من سلمان رضي الله تعالى عنه قال له أو قال النبي صدق سلمان، قال له مقرا بما ذكره سلمان رضي الله تعالى عنا وعنه. والحقوق أيها الإخوة لا شك أنها كثيرة، لكن من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: حق لله سبحانه وتعالى، وهذا الحق الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ثم حقوق العباد فيما بينهم، وهذه هي التي يؤدونها فيما بينهم، وكالحقوق الخمسة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، وهذا لا يعني أن الحقوق مقتصرة على هذه الخمسة فقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أعظم الحقوق، وإلا فإن الحقوق لا شك أنها كثيرة. كذلك عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، شعب الإيمان لا شك أنها كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم هذه الشعب. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فغالبا الأعداد التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا يراد بها الحصر، وإنما يراد بها إما ذكر أصل الأشياء وإما ذكر بعض الأمثلة التي تدل عليها. فهنا قال حق المسلم على المسلم خمس، أي أن هذه أعظم الحقوق. إذن أيها الإخوة نستنبط من هذا أو من هذا القول سلمان ومن الآية التي قبلها أن حق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم. ولو أردنا أن نقف عند هذا الحديث لاستنبطنا منه فوائد عديدة، فوائد عقدية وفوائد أيضا تربوية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بادر معاذا رضي الله تعالى عنه بالسؤال فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ لم يقل له مباشرة حق الله كذا وكذا، وإنما بادره بالسؤال حتى يهيئ سمعه لما سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نأخذ من ذلك أدب معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يكون يعرف الجواب إلا أنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله أعلم. وهذه دائما طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكما قلنا أن هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. ثم إن معاذ رضي الله تعالى عنه فرح بهذا الأمر فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم يعتمدوا على مثل هذا الأمر ثم لربما حصل منهم تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا أيها الإخوة في هذا اللقاء هو الحديث عن الشق الأول أو الحق الأول الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حق الله سبحانه وتعالى. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي لله سبحانه وتعالى علينا أن نفرده سبحانه عز وجل بالعبادة ولا نشرك به شيئا، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه عز وجل، فهو المتفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لا شريك له في هذه الأنواع الثلاثة كلها. فتوحيد الربوبية المراد به هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في هذا الكون، هو هذا المراد بتوحيد الربوبية. فحق الله سبحانه وتعالى علينا ألا نشرك معه أحد في هذا النوع من أنواع التوحيد. وهذا النوع أيها الإخوة لا يكاد أو لا يكاد أن ينكره أحد، لذلك كفار قريش كانوا يقرون بهذا النوع، فقد قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الأمر متقرر عند هؤلاء الكفار وغيرهم ممن أرسل إليهم بقية الرسل. فالأنبياء عليهم السلام عندما دعوا أقوامهم ما دعوهم إلى هذا التوحيد، ما جاءوا ليعرفوا الناس بتوحيد الله بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لأنه متقرر في النفوس وفي الفطر. ولذلك أيها الإخوة يقول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كفار يعبدون الأصنام يتقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أصابهم الكرب والشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لعلمهم بأنه لا ينجيهم إلا هو سبحانه عز وجل. والحقوق أيها الإخوة لا شك أنها كثيرة، ولعلنا أيضا نقسم تقسيم آخر لهذه الحقوق حتى يتبين لنا المراد من حق الله سبحانه وتعالى. عندنا أيها الإخوة حق متعلق بالعلم، وهو ما يجب أن يعرفه المسلم في من جهة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي والمميت، وهذا أشرنا إليه وهو أنه متقرر في النفوس. أيضا من العلم بالله سبحانه وتعالى العلم بأسمائه وصفاته، وهذا حق علينا أن نعلم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي لا يشابهه فيها أحد. تسمى بأسماء ووصف نفسه بصفات، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شك أن الله سبحانه وتعالى علمه واسع وقدرته واسعة، وجميع الصفات أيها الإخوة له فيها الكمال المطلق. لذلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله فصلوا في هذا الباب وتكلموا على من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى له صفات كصفات المخلوقين، وهذا لا شك أنه نقص في حق الله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد بمثل هذا الاعتقاد فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه عز وجل. فمن حقه أن تعلم بأنه تفرد بالأسماء والصفات التي لا يشابهه فيها أحد. هذا الحق أيها الإخوة المتعلق بالعلم يعرف من عدة طرق. كيف نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق؟ وكيف نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالأسماء والصفات؟ نعرف ذلك من عدة طرق. الطريقة الأولى النظر بالآيات الشرعية والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الأدلة كثيرة ومتنوعة، والتي بيّنت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لإفراده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. الأمر الآخر أيها الإخوة التفكر في آيات الله الكونية حتى تعلم بأنه لا يستحق أن يفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه مما يزيد الإيمان. كون الإنسان يجلس مع نفسه ويتفكر في هذا الكون الواسع، يتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق هذه النجوم وفي خلق الشمس والقمر، من أوجد هذه الأشياء؟ لذلك هذه الطريقة أيها الإخوة اهتدى بها أناس كثر كانوا من الملحدين ومن منكر وجود الله سبحانه وتعالى. عندما تتأمل في هذا الكون، من أوجد هذا الكون؟ هل أوجد نفسه أو أنه وجد بالصدفة أم ماذا؟ لا بد أن يكون هناك خالق أوجد كل هذه الأشياء وأتقنها وأبدعها سبحانه عز وجل. من الطرق أيها الإخوة التي نعرف من خلالها أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة العقل. العقل، من كان عاقلا مدركا متأملا لخلق السماوات والأرض لا بد وأن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا التفرد وحده سبحانه وتعالى. لذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر لنا وله، يقول إن العقلاء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، قال ولم ينكر أحد من العقلاء هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. طبعا العقل أحيانا ربما يجعل الإنسان يعني يزيغ إذا وصل إلى حد يعني لم يتقيد بالأدلة الشرعية، فلا ربما يعني يزيغ عقله وينكر مثل هذه الحقائق. لكن المراد بالعقل هو العقل السليم الصحيح السالم من الشوائب التي لربما تجعله يضل وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحق المتعلق بالعلم، وهو أن نعلم بأن الله متفرد بالربوبية ومتفرد بالأسماء والصفات. الحق الثاني وهو حق متعلق بالعمل، ولا شك أن هذا الحق هو امتثال للعلم. العلم ما يكفي وحده، قد يكون الإنسان من أعلم الناس لكنه لا يعلم لا يعمل لا ينفعه مثل هذا العمل العلم. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا بد إذا علمت هذه الأشياء سواء كانت أحكاما شرعية أو اعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تعمل بمثل هذه الأشياء. ما الفائدة أن يكون الإنسان يعرف تفاصيل الصلاة ويعرف تفاصيل الصيام والحج وغير ذلك وهو لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى؟ علمه وبال عليه وحجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة، على رأس هذه الأوامر الشرعية هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وترك جميع ما نهى الله سبحانه وتعالى من النواهي، وعلى رأس هذه النواهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الكفار، قاتلهم لأنهم لم يقروا بهذا النوع من أنواع التوحيد. فكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مقتضى هذه الشهادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ليس مجرد القول، ليس مجرد القول. القول ما يكفي كما قلنا، من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كفار قريش أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يدركون أنهم بهذا القول أفردوا الله بالعبادة وأنكروا جميع المعبودات. ولا يخفى عليكم قصة النبي مع عمه عندما كان يدعوه في آخر حياته ويقول له: يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها تكبرا، لأنه كان عنده بعض القوم، ويقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم ورثوا هذا الدين من آبائهم وأجدادهم. فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكما قال عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة. يدركون، هم يعني عرب فصحاء ويعرفون اللغة، فأبوا أن يقولوا لا إله، كيف نقول لا إله إلا الله ونحن نعبد هذه الأصنام؟ هذا تناقض. أما يعني كفار اليوم تجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يعكف على الشرك ليل نهار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن على رأس هذه الأوامر الشرعية أيها الإخوة هو تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. جميع المعاصي والذنوب دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الشرك، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة أيها الإخوة لا تعني أن الإنسان يعني لا العاصي لا يعذب، لا. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن العاصي معرض للعقوبة، قد يعفو الله عز وجل عنه ابتداء برحمته وعفوه عز وجل، وقد يعذبه على قدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة بعد أن يعذب العاصي. وليس كل عاصي يعذب، كما قلنا بعض العصاة ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويعفو عنهم، لكن بعض العصاة إذا عذبوا في النار بعد ذلك يخرجون ويطهرون في نهر الحياة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من النار ثم يطهرون وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه إلى تنبيه أيها الإخوة، وهذا كثيرا ما يقع نسأل الله السلامة والعافية عند بعض الناس، إذا ما رأوا إنسان مفرط يعني مقيم على الذنوب والمعاصي، فبعضهم ربما يكفره ويقول هذا كافر، أو أنهم إذا رأوا هذا الشخص يعني العاكف على الذنوب والمعاصي رأوه مثلا في المسجد يقولون والله ما شاء الله فلان أسلم. أعوذ بالله، هذا كلام خطير وهذا تكفير للمسلمين، ينبغي أن نحذر منه. الإنسان مهما عمل، لو شرب الخمر وزنى وفعل جلكم الله كل هذه الذنوب والمعاصي، ما دام أنه موحد لله عز وجل بشرط أن يصلي أيضا، فهذا لا شك أنه مسلم وعاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا أيها الإخوة لا يعني أيضا التساهل في الذنوب والمعاصي، فإن من تساهل في الذنوب والمعاصي فإنه لم يؤدي حق الله. فمن حق الله عز وجل علينا أن يطاع ولا يعصى، وبعض الناس ربما يتساهل فيه ويقول هذا ذنب وهذا أو هذه معصية، أنا مسلم وأصلي. نقول أيها الإخوة هذه المعاصي بريد للكفر، قد يصل الإنسان بهذه المعاصي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا قد يكون يعني ملاحظ عند البعض. قد نجد الإنسان يشرب الخمر ثم إذا نصحته يقول أنا مبتلى فادعوا الله عز وجل لي، وإذا ما استمر على هذا الأمر سنوات قد يصل به الأمر إلى الاستحلال، قد تأتيه بعد سنتين أو ثلاثة يقول لك الخمر ما فيها شيء يجوز شربها، هذا استحلال لهذا المنكر وهذه الكبيرة العظيمة. إذا وصل الإنسان إلى درجة الاستحلال هذا كفر بالله، نسأل الله السلام والعافية. لذلك قال العلماء رحمهم الله أن المعاصي بريد للكفر، هي ليست كفر لكنها بريد أو طريق للوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان أيضا يستمرئ المعصية ويقول سأتوب إن شاء الله في آخر حياتي، وهذا يعني سبحان الله يعني خلاف العقل، وكأنه يعلم متى يموت. هذا الذي يقول بمثل هذا القول كأنه يعلم أنه سيموت في سن 40 أو 50، الموت ليس له وقت يعني يأتي فجأة، وكم من الناس ماتوا وهم في مقتبل العمر. فمن أراد التوبة عليه أن يتعجل في التوبة ولا يؤخر، لأن الموت يأتي فجأة. وإضافة إلى ذلك كما قلنا أن العاصي قد فرط في حق الله سبحانه عز وجل. أيضا أيها الإخوة من الحقوق المتعلقة بالجوارح أن على الإنسان أن يؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى كما أمره. والعبادة أنواعها كثيرة، وكما ذكر أهل العلم أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادة هي أقوال وأعمال. وهذه الأعمال قلنا أنها كثيرة، ومن أفضل الأعمال هي الأركان الخمسة أو الأربعة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه هي الأركان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه الأركان لا بد أن تؤدى لله سبحانه عز وجل، لا تؤدى لغيره، لا تصلي إلا لله عز وجل. من أراد أن يصلي فعليه أن تكون النية لله سبحانه وتعالى، لا يصلي من أجل أن يقال والله فلان ما شاء الله مصلي، فلان ما شاء الله يؤدي الصلاة ويطول في الصلاة ما شاء الله. إذا وصل إلى هذا الأمر وقع في الرياء، والرياء الشرك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، شرك أصغر وقد يصل الأمر بالإنسان إلى الوقوع في الشرك الأكبر إذا أراد صرف هذه الصلاة لغير الله سبحانه عز وجل. وبقية أيضا الأركان كالحج، لا يحج إلا لله ومن أجل الله عز وجل، الصيام، الزكاة، إضافة إلى بقية أعمال الجوارح الأخرى التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له حقيقة أن هذه الأعمال في هذا الوقت يعني تصرف لغير الله عز وجل في كثير من الأوساط الإسلامية، وهذا حقيقة الأمر يعني محزن جدا أن تجد إنسان مسلم مصلي لله عز وجل، يحج إلى بيت الله عز وجل، ومع ذلك يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. البعض يذبح لغير الله عز وجل، وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. الذبح عبادة، لا يجوز أن تذبح لغيره سبحانه عز وجل. أما الذبيحة للضيف أو لمناسبة هذه الأمر يختلف، لكن البعض يسمي باسم غير الله عز وجل، يذبح هذه الذبيحة للشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو المقبور الفلاني، هذا شرك نسأل الله السلام والعافية، وهذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال النبي من ذبح لغير الله فقد أشرك. ومن ذلك أيضا طلب المغفرة والشفاعة، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. ولا يخفاكم أن الشفاعة منها شفاعة لله عز وجل، وقد يكون طلب الشفاعة من يعني إنسان في تخليص معاملة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، هذه من الأمور التي يعني فيها منافع للناس. لكن المقصود بطلب الشفاعة وهي التوسط للغير في جلب المنفعة، هذا في حق الله، لحق الله سبحانه وتعالى، هذا حق لله سبحانه وتعالى، فلا يستشفع إلا بالله، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذه الشفاعة شروط كما ذكر أهل العلم، وهي إذن الله سبحانه عز وجل ورضاه عن المشفوع، كما قال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكلنا نعلم الحديث في الشفاعة العظمى عندما يحشر الناس يوم القيامة، يحشرون في أرض بيضاء كقرص نقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يبعث الناس من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني عائشة رضي الله تعالى عنها استنكرت هذا الأمر، فقالت يا رسول الله يحشر الناس كلهم حفاة عراة، الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض، هذا يعني أمر يدل يعني على عفتها رضي الله تعالى عنها، كيف يحشر الناس كلهم عراة لا لباس عليهم، النساء والرجال؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه، ما في وقت عند الإنسان أن ينظر لهذه المرأة، هذه جميلة، هذه لا لباس عليها، نسأل الله السلام والعافية، الجميع حفاة عراة غرلة أي غير مختونين، فيحشرون في أرض بيضاء يساقون إلى هذه الأرض، ثم يشتد بهم الكرب وتدنو الشمس من رؤوسهم على قدر ميل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والميل المراد به إما المسافة المعروفة وهي يعني كيلو تقريبا 600 متر، أو ميل المكحل الذي تكتحل به المرأة، وكلاهما يعتبر يعني قريب نسأل الله السلامة والعافية. ف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد بهم الكرب ويتصبب منهم العرق كل على قدر عمله وما أداه في حياته. منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه أي الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً أي أنه يغرق في عرقه، فيصيبهم هذا الكرب ويشتد بهم الكرب حتى يطلبون الشفاعة ويذهبون إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر، وكلهم يعتذرون، كلهم يعتذرون، وكل واحد منهم يذكر ما بدر منه من خطأ حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبل النبي الشفاعة ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويسجد عند الرحمن، ثم يأذن له الله سبحانه وتعالى أو يقبل منه عفوا الشفاعة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الشفاعة لا بد أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع، لا تكون الشفاعة إلا لله عز وجل، لا تكون حتى للنبي. ولهذا من الخطأ أن يذهب البعض أحيانا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبه ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل. النبي ميت كما قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، بل حتى لو كان حي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك المغفرة. نعم يدعو الله عز وجل كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى النبي كما قال عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم الله عز وجل، ولم يطلبوا المغفرة من النبي مباشرة. فهنا نحذر أيها الإخوة من هذا المسلك، ربما البعض قد يقابل يعني أناس يلبسون عليه في هذا الجانب ويقولون نحن عندما نذهب إلى القبور أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا ندعوه وإنما نطلب منه، نقول هو ميت ما يسمع منك صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه يسمع إلا السلام كما قال الله عز وجل إلا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن السلام يبلغه، كما قال إلا رد الله عليه روحي في تبليغ السلام. إضافة إلى بقية أيها الإخوة الأعمال الأخرى كالطواف والسجود والركوع والنذر، هذه كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، مطلق الأعمال لا تصرف إلا له عز وجل، وهذا حق من حقوقه. فعلينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذا الزلل، فمثل هذه الأشياء لربما تخفى على البعض أو يغفل عنها أو يتساهل فيها حتى يصل إلى الوقوع في الشرك الأصغر، ثم الشرك الأصغر يوصله إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الذنوب والمعاصي والوقوع في الزلل، وأن يباركنا في أعمالنا وأعمالنا وذرياتنا وأهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.